بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب يعمة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 16 قال المصنف رحمه الله: الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد: هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية: من حسن الصلاة، وفي رواية: من إقامة الصلاة. وهذا الحديث يدل على مشروعية تسوية الصفوف، وتسويتها من تمام وحسن وإقامة الصلاة، والمحاذاة والمساواة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية: قلوبكم. وهذه العقوبة المخالفة بين القلوب لا تكون إلا على ترك واجب. وأما المحاذاة بأصل القدم وبالمناكب يعني الكتف، فإن هذه مستحبة، كما في أثر النعمان بن بشير عند البخاري في صحيحه، وبوب عليه باب إلزق الكعب في الكعب والمنكب بالمنكب. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. وهذا أيضا فيه دليل على فضل صلاة الجماعة، لأن هذه المساواة وتلك المحاذاة لا تكون إذا صلى الإنسان وحده، وإنما إذا صلى جماعة. ومن العلل في ذلك والحكم أن هذه المساواة كصلاة الملائكة، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وبعض أصحاب السنن: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فالتراص في الصف والمحاذاة وإكمال الصف الأول فالأول، هذا من تسوية الصفوف، هذا من صلاة الملائكة، هكذا تفعل الملائكة إذا وقفوا يصلون لله عز وجل، فهذا فيه تشبه بالملائكة الكرام. وهذه السنة خالف فيها كثير من الناس، بل بعض الناس يتأفف إذا وضع شخص قدمه بجوار قدمه، تراه متكبرا متأففا من ذلك، وهذا لا يجوز، لا يصح هذا. فهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما أراد أن يكبر يوما ثم التفت فإذا برجل باديا صدره، فقال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو قال وجوهكم. فالإنسان لا يتأفف من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه، فإذا الذي بجواره حرك قدمه فإنه يتركه حتى لا يكون هناك إشكال في الصلاة، ثم ينصحه بعد الصلاة. لبعض كبار السن ربما يعني تأفف من هذا لأنه يجهل حكم هذه المسألة، فيدعى الناس برفق وحكمة وعلم وبصيرة، ويكون الحديث جاهز في قلبك تدعو الناس به. إذا وقفت بجوار أحد وأنكر عليك تسوية الصفوف يكون عندك الأحاديث، ولنا ولله الحمد رسالة في ذلك بعنوان تنبيه الصح إلى مشروعية تسوية الصف بالمنكب والكعب، وجمعت فيها الحمد لله الأدلة في ذلك، وبينت أن المساواة واجبة وأن لزق الكعب الكعب سنة، والمساواة تكون بأصل القدم، بأصل القدم يعني مؤخرة القدم وليس بأطراف الأصابع، لأن الأقدام متفاوتة، واحد يلبس 45 واحد يلبس 37 أو 40 متفاوتة، فيكون التساو من في الخلف، من خلف الصف، إذا نظرت إلى الصف من الخلف تراه متساويا. وأيضا لأن الأبدان متفاوتة في السمنة والنحافة وهكذا. نعم نعم. ويبين حديث من حسن الصلاة ليس من من أصله، لا إنما هذا مستحب. نعم إنما هذا واجب، تسوية الصفوف واجبة والمساواة بالأقدام مستحب. نعم نعم. قدم أو كيف؟ لا نعم، يعني يقول نبيل أن بعض الناس يقف رجله هكذا، يعني لو أن القبلة هكذا ربما قف هكذا، فالذي بجواره يريد أن ينزغ الكعب الكعب فتنحرف قدمه عن جهة القبلة، لا أنت قدمك تكون هكذا حتى لا تنحرف قدم، لأن المطلوب الإنسان يقف في الصلاة كل بدنه تجاه القبلة، الوجه والقدمان واليدان وكل شيء يكون تجاه القبلة، يتجه للقبلة، فإذا كانت رجله منحرفة فلا تنحرف أنت برجلك عن القبلة. نعم فضل. نعم نعم آمين. مع الكرسي المحاذاة مع رجل الكرسي الأمامية، الأرجل الأمامية الأرجل الأمامية عفوا الخلفية للكرسي هي كقدم الإنسان، كقدم الإنسان الأرجل الخلفية كقدم الإنسان، والإنسان يضع الرجلين الخلفيتين للكرسي على الصف، يحاذى بالصف كما قال العلماء. نعم نعم. ليس له ذلك. نعم له صلاة الجماعة، لكنه لم يصف كما تصف الملائكة عند ربها، وهذه من هذا من الخطأ، صنع كراسي في مؤخرة المسجد وترك الصفوف خالية في الأمام خطأ، ولا يستحي الإنسان أن يجلس متربعا في الصلاة أو بأي هيئة سهلة بالنسبة له، أو يجلس على كرسي في الصف، الحمد لله الأمر فيه سعة، يجلس ولا يستحي من الكرسي، إذا كان لا يستطيع أن يصلي واقفا يصلي جالسا والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح.
القداح يعني القدح يعني السهم. نعم.
حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكدر، فرآه ينبادي عن صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
نعم، كل هذا يدل على وجوب تسوية الصفوف، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وحرمة اعوجاج الصف، وكما سبق في عند الشيخين إن تسوية الصف من تمام الصلاة، وهذا يدل على اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتعديل الصف وتسويته بيده الكريمة، ويدل أيضا على تسوية الصف من وظيفة الإمام، ولكن هل للإمام أن يوكل أحدا ليسوي الصف عنه؟ نعم، فقد كان أبو بكر وعثمان يرسلون من يسوي الصفوف، فإذا جاء قال تم سوية الصفوف قال الله أكبر، وقف عثمان يحرك الحصى برجله في المسجد والرجال يسوون الصفوف، فتسوية الصفوف من حق الإمام، ولا يفعل ذلك أحد إلا بإذن الإمام، لأن هذا حقه، إذا يعني لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بدون إذن الإمام، إنما إذا قال الإمام ينطلق الرجال يسوون الصفوف يفعلون ذلك، وإلا يسوي هو الصفوف. وعلى الأئمة أن وفقهم الله، أخي أحمد عاشور وعبد الحكيم، أن يهتموا بهذه السنة. هذه السنة كانت أن تموت، حتى صار بعض الناس الآن ينكر تسوية الصفوف. ذرت أن تسوي الصف معه، ربما أنكرك في بعض البلدان، وصل بلادنا نحن العربية، أظن قد يكون هذا في ليبيا وتونس أيضا، نعم، وعندنا هنا في مصر أيضا، ربما يحصل مضاربة في المسجد بسبب تسوية الصفوف. لماذا؟ لأن الناس يجهلون، يجهل الناس هذا. ربما تضارب بعض كبار السن مع بعض الشباب على السنة إذا أراد أن يسوي الصف. فالإنسان يصبر على إقامة السنة، لأن بهذا ينور الله عز وجل وينضر الله عز وجل وجهه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فإذا كانت التأدية كما سمع تنضر الوجه، كيف بالعمل الذي فيه نوع مشقة؟ كيف بالدعوة والأذى في سبيل الله؟ لا تمل ولا تيأس مهما أصبت من أذى في سبيل السنة. الحمد لله، ماذا تريد؟ الحمد لله، تسب لا مانع، تسب ما المشكلة، تسب تضرب ما المشكلة في سبيل السنة، ما في مانع، من أجل إحياء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واجب. وأيضا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مقرر في الكتاب والسنة. قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم. فلما تخالفت الصفوف حصل مخالفة في الصفوف، تخالفت القلوب، لأن الجزاء من جنس العمل. فمن أسباب الاختلاف والتنازع والمفارقة بين القلوب، من أسباب ذلك عدم تسوية الصف في الصلاة. وأيضا فيه الغضب في التعليم، ولكنه الغضب الذي لا يخرج الإنسان عن شعوره، بحيث أنه يفعل المنكرات بسبب هذا الغضب. وأما قول الإسلام لا تغضب، هذا محمول على أمور الدنيا أو الغضب الفاحش الذي يخرج عن الشعور. وأما إذا غضب من أجل السنة فنعم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله، ولكنه غضب منضبط، فيرقى المنبر يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث فيه أنه لا كراهة، خلافا لمن زعم أن كراهية الكلام بين الإقامة والتكبيرة الإحرام. هذا الحديث يرد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم، بل جاء في الحديث الصحيح أن الجارية كانت تأخذ بكم النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، والصلاة مقامة والناس ينتظرون. وربما جاء رجل يكلمه ساعة، والمراد بالساعة عند العرب من ساعة من السوع، وهو الجزء من الزمن اليسير، جزء اليسير. يأتي رجل يكلمه وقد أقيمت الصلاة، ويقف يستمع إليه عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر للصلاة. ليس هناك أي كراهة في الكلام بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، خلافا لمن زعم ذلك. نعم. آمين.
نعم. التسوية تكون على من؟ على مخلف الإمام أم على اليمين؟ تسوية الصف
على من؟
يعني إذا اختلفوا اثنين، هل ينظروا إلى من أقرب للإمام أم من على اليمين؟
على اليمين، تسوية تكون على اليمين، العموم حديث عائشة. نعم، كان يحب التيمم في تناوله وترجله وفي شأنه كله. نعم، لكن لو أن شخصا مثلا، لو أن الإمام خلفه اثنان، وجاء شخص فصف على من يمين، على من على اليمين، فمن الذي يصف؟ الذي جاء وليس الذي وقف من الأول يصف معه. ولكن لو أنه اثنان وكاد الصف أن يكتمل من جهة اليمين، فإنهم يوسطون الإمام. الحديث ضعيف لكن العمل عليه عند أهل العلم، وسط الإمام. يعني ليس من المعقول أن يقف واحد هنا خلف الإمام وكل هذه الجهة فارغة وهذه الجهة ملأة، لا، يوسطون الإمام، ولكن يبدأون باليمين أولا. نعم، لأن الملائكة يصلون على ميمنة الصف، ويصلون على الصف الأول، وهذا فضيلة الصف الأول وفضيلة اليمين. نعم نعم نعم. ندعو تدعو من بجوارك وتنصح الإمام أيضا أن يسوي الصفوف، لكن هذا يحتاج إلى رفق شديد، لأن الأئمة أنفسهم مع الأسف كثير منهم يجهل هذا. بربما لو وقفت، لو جاء قدرا وصلى مأموما متأخرا وقفت بجواره تعجب من صلاته، لا يدري كيف يصلي. هو معين يأخذ راتب ربما ولا يفقه كيف يصلي مع الأسف، لا يعرف كيف يصلي مع الأسف. صلى الله عليه وعافيته والسلام. نعم نعم. المحاذاة مع الإمام محاذاة، لم يرد تقدم ولا تأخر، خلافا لمن زعم من بعض المذاهب أنه يتأخر، ليس هناك أي دليل على ذلك كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا ليصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لان قد سود من طول ما لبث فنطحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعروج من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه البخاري ومسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضمير جد حسين بن عبد الله بن ضمير.
نعم. النضح هو الرش بالماء، وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية أو جواز مصافة الصبي الصغير في الصف، لأن اليتيم هو من مات على الصحيح، قيل من مات أبوه وأمه قبل البلوغ، والصواب أن من مات أبوه وهو دون البلوغ، إذا مات أبوه وهو لم يبلغ هذا يتيم، إلى أن يبلغ لم يعد يتيما. فهذا الغلام صف قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، عفوا، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وهذا فيه دليل على استحباب إجابة دعوة الداعي ولو كانت امرأة ما لم يكن هناك فتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وربما خرج هو أبو بكر وعمر يأكلان خزيرة عند امرأة بعد صلاة الجمعة، صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز دعوة إجابة دعوة الداعي للطعام ولو كانت امرأة ما لم يكن هناك فتنة، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحه بماء، وهذا فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل جواز الصلاة لقصد التعليم لقصد التعليم. فقام وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني يقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا يدل على أن المرأة ولو كانت محرما تصلي خلف الصف ولا تصف مع الرجال أبدا. سبحان الله، أنا لست أدري كيف يفهم أصحاب المظاهرات، هؤلاء الأغبياء السفهاء، كيف يفهمون؟ يقولون أن المرأة تخرج تتظاهر مع الرجال لأن النساء شقائق الرجال، وحتى في الصلاة النبي عليه الصلاة يمنع المرأة أن تتقدم في الصف ولو حتصف بجوار أخيها ابن أمها وأبيها، تقف بالخلف لا تحاذيه في الصف، المرأة ليس كالرجل، بل لو أمت النساء تقف في وسط الصف في وسط الصف، فكيف يقال إنها تخرج لكي تتظاهر؟ وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد، المرأة ما لها علاقة بالجهاد؟ هل يشرع للمرأة الجهاد تركب الخيل وتمسك السيف والرماح؟ لا، المرأة للبيت تطبخ وتخبز وتنظف البيت، أما تمسك السيف وتضرب مع الرجال لا، لا يفعل ذلك النساء. الجهاد للرجال، ولما سألنا النساء قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، هذا هو جهاد النساء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا الحديث يدل على أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد يقفون خلف الصف، يقفون خلف الإمام عفوا، وأما المرأة فإنها تكون خلف الرجال. ويدل أيضا على أن الصبيان يتقدم على النساء، أن الولد الصغير في الصف في الصلاة يتقدم على المرأة، لأنه كان كما في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم كن النساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولكن الفتنة مأهونة. بعض الناس أنا تشدد يقول لماذا تجعلون مسجد للنساء خاصا، احنا جعلنا مسجد النساء ونقول يا رب سلم سلم، ما المشكلة أن نجعل مسجدا خاصا بالنساء؟ يقول لأن الرسول لم يجعل لهن مسجدا خاصا، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجال ألا يلتفتوا وألا يخرجوا إلا إذا خرجت النساء. وكن النساء لا يقولن أذكار الصلاة، إنما يخرجن مباشرة بعد تسليم الإمام. وكان السرعان الذين يخرجون المسجد بسرعة يخرجون، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخرجوا إلا بعدما تخرج النساء. فمن من قد رأينا في مساجد علمائنا ومشايخنا هذا فجير الشيخ بن باز وغيره من العلم، مكان خاص للنساء في المسجد محجوز بحاجز، ما المانع؟ ما المانع من هذا؟ ليس هناك إنسان لا يكون عنده هذه الظاهرية الشديدة ويقول إن الرسول وعظ النساء، يبقى لابد أن تأتي بالنساء وتعظهن أمامك ولا داعي للميكروفون ومكان النساء خاص. سبحان الله، الله قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء متاع من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكلما بعد النساء عن الرجال كلما كان أفضل، كلما كانت الفتنة مأمونة، لأنه عليه السلام قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال فاتقوا الدنيا خافوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ومعلوم أن المرأة إذا صلت تكشف وجهها، لأن المرأة في الصلاة تكشف الكفين والوجه وتنازع في ظهر القدمين، المرأة في الصلاة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت في مجمع الرجال، وكذلك إذا كانت محرمة بالحج إلا إذا كانت في مجمع الرجال، لقول عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات إذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا لم يجاوزهن تكشف وجهها. هذا السنة، لقوله عليه السلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، كذلك في الصلاة تكشف وجهها وتكشف كفيها، وتنازع العلماء في ظاهر القدمين. نعم. وكما سبق أن الحديث فيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، تخيل بقى حصيرة، لو أنت ذهبت عند أخ وجدت حصيرة صارت سوداء، يعني لها 20 سنة صارت سوداء، قد يتأفف أحدنا ونحن مساكين فقراء إلى رحمة الله يتأفف. وهذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه عتبان بن مالك رضي الله عنه، كان رجلا أعمى وضخم البدن رضي الله عنه، ليصلي عنده ويتخذ مكانه مسجدا، فقال فذهبنا فوجدنا حصيرا قد اسود من طول المكث، فرشه بالماء عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، صلى عليه. نعم. نعم. المقصود بالصبي الصبي المميز، ليس الطفل الصغير جدا الذي يمشي في الصف ويذهب ويجي، هذا لا يجوز المجيء به للمسجد إلا لحاجة، الولد الصغير دون السابعة كان سماها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي ألا يأتي هذا الولد المسجد لأنه يضر المصلين ويقطع الصف، ربما أوقفه أبوه بجواره ثم يمشي الولد لأنه لا يفهم. أما إذا كان مميزا يأتي به، أما الطفل الصغير لا يأتي به. ولا حجة في حديث أمامة بنت زينب لأبي العاص لأن هذا ربما كان لحاجة، ولذلك أنا أوصل إخوة لا يأتي أحد بولده، الأطفال يشغلون ويلعبون في الصف وربما ترك الصف. وإذا وقفت في الصف لتسد الصف وجاء الولد مرة أخرى ماذا تفعل؟ لماذا يأتي الإنسان بولده المسجد إذا كان صغير جدا عنده 3 سنوات أو 2 سنين؟ إلا إذا كانت أمه مريضة مثلا أو عنده يعني ظروف خاصة لا مانع، لكن بدون هذا الولد مع أمه في البيت إلا أن يتعلم الصلاة ويصبح مميزا ويعقل الصلاة ونظافة المساجد وما شابه ذلك يأتي به أهلا وسهلا. وكان إذا جاء أحد يتعرف على الشيخ بن باز رحمه الله من الأطفال الصغار كما حكى لي أحدهم بعدما بلغ وكبر قال ذهبت له أسلم على الشيخ بن باز رحمه الله قال كم عمرك يا ولدي؟ قال لأبيه كم عمر هذا الولد؟ قال عمره 5 سنوات. قال لا تأتي به المسجد مرة أخرى إلا إذا بلغ 7 سنين، لعل ذلك لقول لا مروا أبنائكم بالصلاة لسبع. هذا الحكمة إن غالبا الولد إذا وصل السبع يبدأ يعقل ويفهم الصلاة ويعني أنه يعني يحافظ على المسجد ويحافظ على صلاته، أما قبل ذلك يكون صغير. نعم رجل إيه؟ كيف تعتقد أنه لا يتوضأ؟ كيف تعتقد أنه لا يتوضأ؟ يعني مجنون؟ لا، الذي لا يتكلم ولا يسمع يصلي، يعني هذا يقينا. لماذا لا يتوضأ؟ يعني هو فاقد العقل ولا عقله معه؟ لا طبعا، هذا يقطع الصف، هذا وجوده كعدمه، هذا كالعمود، كأنك تصف مع العمود. لا يرد، يرجع، يقول اذهب توضأ. لكن لو تيقنت أنه يأخذه أحد ويذهب عند الوضوء يعلمه كيف يتوضأ. نعم. لا، طالما أنه فيه رجال لا تكشف وجهه. نعم، لا في الفريضة ولا في النافلة. نعم.
قال رحمه الله والحديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى فساد صلاة وبطلان صلاة من صلى عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه فراغ، وذهب الجمهور من الأئمة 3 إلى أن الصلاة صحيحة لهذا الحديث، لأن ابن عباس ظاهر النص أنه كبر وهو عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن تكبيرة الإحرام إذا لم تنعقد فإن الصلاة لا تصح ولو أتى بركوع وقيام وسجود ونحوها، وهذا استدلال واضح. والمأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام، لأنه ابن عباس قال فأقامني عن يمينه، وهذا من فطنة ابن عباس، لأنه في الرواية الأخرى أنه ذهب عند ميمونة فتناوم في عرض الوسادة، يعني كأنه نائم ولكنه يرقب ماذا سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فقام إلى شن معلق، الشن هو القربة القديمة كانوا يبردون فيها الماء، وهذا كان إلى زمن قريب في بلادنا. فقام إلى شن معلق فتوضأ فأحسن وضوء ثم قام فصلى، فقمت عن يساره. فهذا يدل على الإنسان يراقب العلماء، حينما طلبت الشيخ الفوزان انظر إلى صلاته حتى تعلم ماذا يرجح مثلا. يعني مثلا إذا كنا نشاهد شيخنا بعيد الرشي الشيخ بن باز رحمه الله إذا جاء يصلي الضحى لا يبدأ الإنسان، هذا من العقل، لا يبدأ الإنسان في صلاة الضحى إنما ينظر للشيخ وهو يصلي ماذا سيفعل، هل سيحرك الإصبع أم سيشير فقط في التشهد، أين يضع يده في الصلاة، هل يأخذ بحديث وائل بن حجر أم عنده أم لا، هل يرسل يديه بعد الاعتدال أم يضعهما على صدره، هل ينزل بركبتيه أم بيديه في السجود. تعرف يعني تنظر إلى سمت العلماء. وأيضا هذا يدل على أنه لو أخطأ المأموم وقف عن يسار فإن الإمام يحركه من خلف ظهره، وهذا يدل على أن الحركة في الصلاة لمصلحة الصلاة جائزة، الحركة لمصلحة الصلاة جائزة. فإذا رن الهاتف وأنت في الصلاة أخرجه وأطفئه أو اجعله على الصامت، هذا لا ينافي لو أنك نسيت يعني مرة، هذا لا ينافي الخشوع في الصلاة حتى لا تشوش على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ولما جاءت آية سجدة رجع القهقرة وسجد وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل على أن الصبي الصغير لو صلى مع الإمام ولو كان وحده أن الصلاة تحسب صلاة جماعة، صلاة جماعة. وهذا يدل أيضا على مشروعية الصلاة جماعة في قيام الليل أحيانا بلا قصد، أما الاستمرار على ذلك فإنه لا يجوز إلا في شهر رمضان فقط، أما الأحد عشر سائر الأحد عشر شهرا الباقية لا يجوز الصلاة جماعة قصدا. وأما حديث حذيفة وحديث ابن عباس لما صلى خلف النبي عليه السلام هذا مرة وهذا مرة، هذا جاء مصادفة. ولذلك ما يفعله بعض الناس من الجماعات الحزبية، مدرسة الإسكندرانية أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، من يقولون نجتمع مثلا يوم الخميس نفطر مع بعض ونصلي قيام الليل جماعة، هذا بدعة، هذه الصلاة جماعة من البدع المنكرة. وكان الإخوان يستبدلون قبل أن ينشغلوا بالسياسة، يعني هم منشغلون بالسياسة، أحدهم يولد مع السياسة، أمه ترضعه السياسة لا سيما إذا كانت إخوانية، لكن الآن ظهر انشغالهم جدا لما وصل للحكم فترة من الزمن. فكانوا في عيد الكريسماس عيد النصارى يوم 31 ديسمبر 30 أو 31 في آخر العام، كأن بدل ما يكسر الناس الزجاج وما يفعله النصارى يقول نحن نخالفهم فنصلي قيام الليل، هذا من البدع، لأنه تحديد عبادة في زمن معين وكيفية معينة في بطريقة معينة لم يرد بها الشرع، هذا من البدع، هذا هو البدع أصلا، هذا هو تعريف البدع أصلا. نعم. نعم. وأيضا فيه التعليم بالقدوة، لأن ابن عباس تعلم بالعلم وتعلم بالقدوة. وأيضا فيه أن صلاة الجماعة تنعقد للشخص وإن لم ينتوي الجماعة في أول الصلاة، فلو أنك كنت تصلي وحدك مثلا أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة بعد الاعتدال من الركوع، حينئذ أنت أدركت الجماعة أم لا؟ ها؟ أدركت الصلاة لكن لم تدرك الجماعة، ليس لك ثواب الجماعة، لأن النبي عليه السلام قال من أدرك من الصلاة ركعة أدرك الصلاة، قد أدرك الصلاة. فلو أنك أدركت الإمام بعد الاعتدال من القيام بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الرابعة في الظهر، ثم جاء شخص فصلنا معك وأنت تقضي صلاتك ولم تنتوي الإمامة ولا الجماعة، فهل تنعقد لك جماعة؟ نعم تنعقد الجماعة، وإن لم تنتوي أنت ذلك أولا. وهل لك إذا كنت تصلي النافلة ثم جاءت، إذا كنت تصلي وحدك جماعة وحدك الفريضة ثم جاء اثنان ليصلي يا جماعة، هل يجوز لك أن تقلب النية إلى نافلة حتى تدرك هؤلاء وتصلي معهم جماعة؟ نعم أفتى بذلك العلماء، الانتقال من الأعلى للأدنى يجوز، أما من الأدنى للأعلى لا يجوز. يعني لو أنك تصلي نافلة ثم تبين لك أن الوقت تصلي تحية المسجد ثم شعرت أن الوقت وقت العصر سيخرج وأنت لم تصلي العصر، فالأولى حينئذ الفريضة من نافلة الفريضة، فهل تقلب هذه النافلة فريضة؟ لا، لا يصح قلب النافلة إلى فريضة، أما العكس فهو صحيح كما أفتى العلماء. نعم. وهذا يدل على استحباب صلاة قيام الليل، وقيام الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة الفريضة قيام الليل. نعم تفضل. طيب له أن يصلي، يعني يصلي مع والآخر يصلي ظهرا، لو أنه صلى النافلة وانصرف منها ثم رجع فصار مأموما مع هذا الرجل لا مانع، عرفت؟ صلى معك ركعتين. نعم ستصلي النافلة كم ركعة؟ وهو سيصلي الفريضة كم؟ أربعة، صليت ركعتين وتسلم وتصلي خلفه. نعم لا تشرح صلاة الجماعة الأولى إلا لحاجة الثانية، وابن مسعود كان لا يرى صلاة الجماعة الثانية، وعلي الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم لا تشرح، والإنسان يصلي وحده، لكن هذا محمول على إذا ما كان يؤدي إلى فتنة وتفرقة المسلمين وعن قصد. نعم فلا شك أن الصلاة الأولى أفضل مع الإمام أفضل، وجاء فضل الصلاة مع الإمام في النافلة فضل عن الفريضة، من قال مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم سنحافظ على صلاة الجماعة مع الإمام، لكن لو أن المسجد لا يكفي وجاءوا مع الإمام لكن لا يوجد مكان ثم صلوا جماعة لضيق المكان جماعة أخرى، يعني الآن لو أن المسجد لا يكفي ولا يوجد سطح أعلى، يعني هذا المكان ملئ وهذا ملئ والسطح ملئ، ماذا يفعل الإنسان؟ هل يقف في الشارع ويسد الصف؟ لا، لا يجوز أبدا سد غلق الشوارع، وما يفعله بعض الجهلاء من الحزبيين تجد في مساجدهم الطريق مغلق للصلاة دائما في مساجد الحزبيين، ويصور هذه دائما في المؤتمرات حتى يقول أغلقنا الشوارع كلها ما شاء الله، ولا يدري المساكين أنهم آثمون، لأن هذا الطريق أنعام ملك لكل الناس المسلم والنصراني واليهودي والكافر، لا يجوز للمسلم أن يسده عليه أبدا، ولو للصلاة ولو لمحاضرة علمية لا يجوز هذا، هذا طريق عام ولا تصلي فيه تأثم تنتظر جماعة أخرى، ولذلك في مسجد وجود جماعتان في مسجد واحد لا يجوز، وجود جماعتين في مسجد واحد لا يجوز، وإلا في مساجد مساجد الطرق التي يصلي عليها المسافرون. يكون أنت مسافر مكة تدخل المسجد تجد ثلاثة أو أربع جماعات. العلماء أجازوا هذا. لماذا؟ لأنك لو مرتبط برفقة، ولو أنك انتظرت حتى تنتهي هذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة وهذه الجماعة لن تسافر. قد يكون عشر جماعات، ولذلك في مزدلفة ربما تجد أكثر من جماعة، بل مش ربما يقينا كل جماعة يؤذنون ويقيمون ويصلوا المغرب والعشاء. كذلك في ميناء في يوم عرفة لا يلزم أن تذهب إلى مسجد نمرة، يجوز أن تصلي مع تصلي كل مجموعة مع بعضها، ويسمعون الخطيب عن طريق الراديو، أو ولو ما سمعوا الخطيب الحمد لله تم لهم الوقوف بعرفة. لكن بعض الجهال لا بد أن يذهب إلى عرفة إلى مسجد نمرة، وربما جلس إلى المغرب لكي حتى تغرب الشمس لكي يذهب إلى مسجد نمرة. وليس من المناسك أبدا الذهاب إلى مسجد نمرة، بل ولا الذهاب إلى مسجد الرسول، ليس من المناسك أبدا. يعني أحد الناس مرة وكان سمينا، كنا معه في رحلة في عمرة، كان سمين جدا وكان جاهلا ولا يسمع النصيحة، فقلنا له لا تذهب إلى مسجد نمرة سنصلي هنا، كنا بعيدين جدا عن نمرة لأن منطقة عرفة واسعة. فقال لا، لا بد أن أذهب، لا بد أن أذهب نمرة. قلنا اذهب، فذهب لم يدرك صلاة الظهر لأن الزحام شديد جدا، لم يدرك صلاة الظهر وصلى الظهر والعصر جمعا مع نفسه وحده، لم يدرك، ذهب قرب العصر، ولكي يرجع ذهب رجع إلينا قرب المغرب، ونحن منصرفون من عرفة، منصرفون الاقتراب من يعني آخر حدود عرفة، وجاء عنده تسلخات يصرخ، لا هو حصل نمرة ولا هو وقف يدعو. طبعا هو طول الطريق عمال تعبان، يعني تعبان من هذا، ولا وقف، ومر الوقت عليه عشية عرفة ولم يدعو، كل سبب ذلك هو الجهل. نعم نعم. ليه؟ لا يجوز أبدا، لا يسد الشارع العام أبدا. يمر منه أحد؟ لا يجوز إلا بإذن كل هؤلاء اللي يمرون من الشارع، لا يجوز سد الشارع أبدا أبدا. نعم نعم. ملها؟ لا، هذا في السفر، الاستثناء العلم السفر فقط. نعم.